النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم يقولون أنت أعرج والله عذرك، وأريد أن أطأ بعرجة هذه في الجنة، الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده دعوه لعل الله أن يرزقه ما تمنى، فرزق الشهادة رضي الله عنه. أعرج وهو معذور، ما يجب عليها القتال لأنه أعرج، والله جل وعلا يقول ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولكنه رضي الله عنه ما عذر نفسه خرج واستشهد رضي الله عنه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المتحابين المتصافيين في الدنيا في قبر واحد.
ودفن عبد الله بن عمرو بن الحرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة. وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن الملائكة تغسله، ثم قال سلوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة.
غسيل الملائكة رضي الله عنه. حنظلة كان مع زوجته وجاء مع زوجته فسمع الهيئة يعني الخروج للجهاد فخرج رضي الله عنه وهو جنب، واستشهد رضي الله عنه. فقد تفقدوه بين القتلى فوجدوه قد أخذ ناحية بعيد عن القتلى، وإذا هو يقطر ماء، ما حولهم ماء يشربونه، الماء الذي يشربونه قليل جدا وهو يقطر ماء، من أين هذا الماء؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلته الملائكة. لكن ما السبب؟ اسألوا أهله، يقول عليه الصلاة والسلام. فسألوا امرأته ما شأن حنظلة؟ قالت إنه كان جنب فخرج للمعركة فاستشهد قتل، فلذا غسلته الملائكة رضي الله عنه وعليهم الصلاة والسلام. وشتان بين هذا وبين أبيه، أبوه الفاسق الذي كان يعبر عنه يقول يسمونه الراهب، وكان عابد في الأول وراهب، لكنه شرق بالدعوة، ما قبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وابنه حنظلة استشهد في سبيل الله رضي الله عنه. الابن حنظلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفاسق أبوه جاء قادم مع قريش وكان يأمر بحفر الحفر في أماكن قرب مواطن المسلمين حتى يسقطوا فيها، ومن هذه الحفر التي حفر سقط النبي صلى الله عليه وسلم بحفرة منها، وهذا لحكمة والله أعلم، ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا يعلم الغيب، وأنه يصيبه ما أصاب الناس، وميزه الله جل وعلا بالرسالة والعبودية والنبوة، لكنه ما يرتفع عن البشرية، هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتلك منزلتان عظيمتان، العبودية لله والرسالة عظيمة، لكنها ما ترفع عن مستوى البشرية، هو بشر وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وسقط عليه الصلاة والسلام في حفرة منها الحفر التي حفرها هذا الفاسق، وهو والد حنظلة رضي الله عن حنظلة. نعم.
ولما رأى صلى الله عليه وسلم ما بحمزة عمه وأخيه من الرضاعة اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يسرفها لا ترى.
جاءت صفية رضي الله عنها تريد أن تنظر لما قيل لها إن حمزة قتل جاءت تنظر إليه تتأكد، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، هي عمته وأخت حمزة، فرآها فقال لابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال اصرفها، اصرف أمك، لا تنظر إلى أخيها فتتأثر، تتأثر، لكنها قوية الإيمان رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وجاءت
عمته سفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يسرفها، لا ترى ما بأخيها، فقالت ولما؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأتته فنظرت إليه وصلت عليه، دعت له واسترجعت واستغفرت له.
صلت عليه يعني دعت، يعني ما صلت عليه صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم صلاة الجنازة، وإنما صلت بمعنى دعت. نعم.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، والنشع الشهيق. وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب:
إن المشركين مثلوا بهم وسلطوا النساء على تقطيع أنوفهم وآذانهم وآذوهم أذى شديدا، فكان المنظر منظر بشع مؤلم للنفس، لكن مع الإيمان بالله والصبر المرء يؤجر على ذلك الأجر العظيم.
قال خباب رضي الله عنه: إن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وروي مثل ذلك عن خباب، وفيه: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه.
والرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ربه ويحمده ويشكره على السر والضر، ولا يحمد على مكروه سوى الله جل وعلا، فهو الذي يحمد على كل حال. وذلك أن المكروه للنفس يحمد المسلم ربه عليه، لأنه مؤمن أنه خير له، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له. فالمؤمن في كلا الحالين على خير، فهو حتى مع المصيبة ومع الآلام والأمراض والفقر والجوع يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، يحمد الله لأنه موقن أن هذا في مصلحته، الجراحة تأتيه في سبيل الله في مصلحته، الألم الجوع في سبيل الله في مصلحته، نعمة خير له، منزلة عظيمة له في الجنة لا ينالها إلا بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحمد ربه ويثني عليه مع ما أصابهم من الجراح والقتل والألم والجوع وغير ذلك، لأن هذا خير للمؤمنين. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه. روى الإمام أحمد رحمه الله لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل فصاروا خلفه صفوفا فقال
بدون صلاة يعني وقف يدعو وهم خلفه نعم
فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويسدون عن سبيلك اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويسدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق الرجوع إلى المدينة ونوادر الحب والتفاني
الحب والتفاني للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء مع ما أصيبوا به من المصائب
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعا إلى المدينة وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة لقيته صلى الله عليه وسلم في الطريق حمنة بنت جحش فنعى إليها أخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان
يعني زوج المرأة يتميز عن أخيها وعن خالها وعمها لأنها تأنس به ويأنس بها نعم
ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
تسأل رضي الله عنها يقول لها أبوك مات وأخوك مات وزوجك مات قالت أخبروني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إن كان حي فكل مصيبة دونه جلل سهلة بسيطة رضي الله عنها وأرضاها مع هذه المصائب واجتماعها على المرأة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأخ والزوج وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة
تقول ما مهما تجمعت المصائب ما دام أنت حي بخير موجود فالمصيبة سهلة رضي الله عنها وأرضاها
وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو وسعد آخذ بلجام فرسه فقال يا رسول الله أمي فقال مرحبا بها ووقف
هؤلاء يستقبلون الراجعين من أحد النساء نعم أم سعد بن معاذ رضي الله عنهما نعم
فقال مرحبا بها ووقف لها فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ فقالت أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أي اشتويت المصيبة أي استقللتها.
يعني المصيبة سهلة ما دام أنك حي يا رسول الله، فكل مصيبة دونك سهلة.
نعم. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله. ومن يبكي عليهم بعد هذا؟
يقول بعد هذه البشارة التي بشرتنا بها ما أحد يبكي عليهم، خلاص ما دام أنهم أنسوا بعضهم ببعض في الجنة وشفعوا في أهليهم فهذه بشارة ولا تعتبر مصيبة ما دام أن هذا مآلهم رضي الله عنهم. نعم.
ثم قالت: يا رسول الله ادعوا لمن خلفوا منهم.
ادعوا لأهليهم يعني بالصبر والاحتساب ولمن تأخر منهم من بقية. نعم.
فقال: ألا اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم واحسن الخلف على من خلفوا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم يوم السبت السابع من شهر شوال السنة الثالثة من الهجرة إلى المدينة، فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله عنها فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي.
يقول أدى أداء حسنا عظيما هذا السيف نفع، فاغسلي عنه الدم. نعم.
فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه،
كذلك الذي هو زوجها زوج فاطمة. نعم.
فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة
رضي الله عنهما. نعم.
قتل الفريقين. اتفقت جل الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير والتي تتضمن ذكرى قتل المشركين في مختلف مراحل القتال يفيد أن عدد قتل المشركين 37 22، والله أعلم. حالة الطوارئ في المدينة. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال السنة الثالثة من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد، وهم في حالة
لأن معركة أحد يوم السبت 7 من شوال، وليلة الأحد ليلة 8 من شوال، هذه التي دخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم في حالة جراح، ومع ذلك اهتموا في حفظ مداخل المدينة لا تغير عليهم الأعداء على غرة.
بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال السنة الثالثة من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد، وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم أي منال، يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب،
يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير عليه المشركون، فباتوا في حالة طوارئ يعني استعداد كامل وحماية لمداخل المدينة لا يدخل منها الأعداء، لأن الأعداء قريبين من المدينة ما انصرفوا انصرافا كلي. فاهتم الصحابة رضي الله عنهم في حراسة المدينة، وكل هذا خوف على النبي صلى الله عليه وسلم لا تناله يد ظالمة. غزوة حمراء الأسد تعتبر مكملة لموقعة أحد، وستأتي إن شاء الله مع شيء من نتائج موقعة أحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل متزوج من امرأتين، فتزوج رجل بنت واحد منهما، فهل هذا الرجل الذي تزوج بنت أحدهما يعتبر يكشف على الزوجة الأخرى التي لم يتزوج بنتها؟
لا يا أخي، زوج البنت تكشف له أمها فقط دون زوجات أب البنت الأخريات، فهن أجانب منه، لأن هذه مما يعايا بها، فيقال لا يجمع بين امرأتين تحت رجل واحد، لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها، إلا هذه بنت الرجل وزوجته يجوز أن يجتمعا تحت رجل واحد. فمثلا هذا الرجل المسؤول عنه عنده بنت رجل، مات الرجل وخلف زوجته التي هي غير أم البنت هذه، لزوج بنت الرجل أن يتزوج زوجته التي مات عنها عمه، فيجمع بين البنت وزوجة أبيها، فليس الزوج محرما لزوجات أبي زوجته، وإنما الرجل محرما لأم زوجته فقط وأمهاتها، وليس محرما لزوجات أبيها.
يقول: الغريق والحريق ومن مات تحت هجم داره، هل هم من الشهداء لا يسلى عليهم ولا يغسلون؟
هم إن شاء الله ميت الحريق والغرق والهدم، هؤلاء شهداء كما جاء في الحديث، لكنهم ليس لهم حكم شهيد المعركة الذي لا يصلى عليهم، هم شهداء المعركة الذين ماتوا قتلوا في المعركة بين المسلمين والكفار، ولا يقال إن هؤلاء الغريق والحريق ليسوا شهداء، هم شهداء كما جاء في الحديث إن شاء الله، لكن ما يجوز أن يشهد للواحد منهم بعينه، لأنه لا يدرى ماذا مات عليه، كما سمعنا قريبا الصحابة يهنئون الرجل فيقول لا والله ما قاتلت إيمانا وإسلام وإنما حدبا على قومي. فإذا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، وقتل 7 أو 8 من المشركين وقتل. يقول ما قاتلت إيمان وإسلام وإنما قاتلت حدب على قومي. فأي واحد مثلا بعينه ما يسوغ لنا أن نشهد له بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، يعلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه. وأما نحن فلا نقول إن فلان شهيد أو فلان شهيد أو فلان شهيد، ولا ندري عن ماذا مات، على ماذا مات عليه. قد يكون مات بين الصفين المسلمين والكفار، وفي صف المسلمين لكن نيته الغيرة أو الحمية أو القومية أو العصبية أو الوطنية أو نحو ذلك من النعرات، فهذه ما تنفع عند الله جل وعلا.
يقول رجل جاء من جدة للعمرة، وعند دخوله للمسجد الحرام شعر بالنعاس ونام، وبعد أن استيقظ أتى بعمرة، فهل عمرته صحيحة أم عليه شيء؟
إذا كان نام واستغرق في نومه وقام ولم يتوضأ وأتى بالعمرة وبعد النوم، فيعتبر طوافه غير صحيح وعمرته ما أتمها إلى الآن، فعليه أن يأتي بها. أما إذا كان جلس يستريح ولم يستغرق في نومه وقام وطاف وسعى، فطوافه صحيح وعمرته صحيحة إن شاء الله.
يقول ما معنى قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء؟
وإن خفتم عيلة يعني فقر وحاجة، فيعدكم الله جل وعلا بالغنى. فردوا المشركين من أن يدخلوا المسجد الحرام واتكلوا على الله جل وعلا بأن الله يغنيكم ولا يحيجكم إليهم. يقول أريد أمر زوجتي بالنقاب وأمي تمنعني من هذا، وتقول لا تلزمها بالنقاب. لا تطيع أمك في هذا، بل يجب عليك أن تأمر زوجتك، ولا تطيع أمك ولا أباك في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طع أمك فيما تستفيد هي منه ولا ضرر، أو فيما تنتفع به ولا ضرر عليك، نعم، لكن لا تطع أمك ولا أباك في معصية الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.